مرحبا، مع فريق الآن نقوم بمتابعة أخبار الجهاديين كما تردوا على حساباتهم في الفضاء الإلكتروني، ونحاول أن نضع هذه الأخبار في إطارها. ماذا تعني اليوم وكيف ستؤثر فيما سيكون غدا؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع في السنة التاسعة لقتل أسامة بن لادن، الظواهري غائب والقاعدة تتخبط. داعش يكثف هجماته في العراق بشكل مقلق. نتحدث إلى جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب.
كأنما قامت تنظيم داعش بإعدادها بشكل سهل.
وهيئة الجولاني تتقاتل مع الأتراك على الإنفور ومع أهل إدلب على معبر ميزناز. سنكون في هذا المحور مع الكاتب والباحث السوري حسام ميرو، الذي سيحدثنا أيضا عما يذكره من تنصيب البغدادي خليفة قبل 6 سنوات.
كان واضح بأنه هو عم بيوجه رسالة تماما، البغدادي ليس أيمن الظواهري، ليس قيادات القاعدة في جبال توبغا.
مرصد الجهادية.
في 2 مايو 2011 أعلنت واشنطن أنها قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مخبئه في أبوت أباد بباكستان. بعد 9 أعوام على قتل بن لادن، أين أصبحت القاعدة الآن؟ ربما لو نظرنا في أحداث الأسبوع الماضي وجدنا جواب ولو بسيط. مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية الرسمية للقاعدة المركزية في أفغانستان، لم تشر إلى المناسبة واكتفت بالتقديم لفيديو على أنه جديد والآن. وهنا جاءت المفاجأة، الفيديو لأسامة بن لادن ويحمل عنوان قناديل من نور، وهي سلسلة بدأت في 15 يوليو 2017. هذه هي الحلقة 4 من السلسلة، وفيها يحاضر بن لادن عن معركة جاجي التي وقعت في ربيع 1987 في ولاية باكيتا على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
الفوارسو في الشرق وكان في الغرب أمريكا ومعها وكونوا حلف النيل، فهذه المعركة حسمت تلك الحرب الطويلة.
السحاب قالت إن هذه هي المرة الأولى التي تبث فيها هذه المحاضرة. بن لادن تحدث هنا عن بدايات ظهور الجهاد الأفغاني ودور عبد الله عزام فيه، والتجاذبات الدولية التي أفضت إلى دعم قدمته أمريكا وحلفاؤها إلى الجهاديين حتى يقطعوا الطريق على الاتحاد السوفيتي. بن لادن وصف هذه المعركة بأنها فاصلة، وعدها في منزلة بدر الكبرى ضد قريش، واليرموك ضد الروم، والقادسية ضد الفرس، وحتى حطين ضد الصليبيين. ومن أهم ما جاء في هذه المحاضرة حديث بن لادن عن القيادة وأهمية وجود القائد الجامع.
فمهما بلغت قوة الأمة من الأعداد والإمكانيات والسلاح، إذا افتقدت القيادة فتبقى هذه اللبنات لا يبنى بها شيء.
وهنا السؤال عن قيادة الظواهري. داعش تلقفوا المسألة وسألوا مرة أخرى عن غياب الرجل وعن هذا التدوير لإنتاج مواد السحاب. فهل مات الظواهري فعلا؟ وهل من يدير الدفة اليوم هو سيف العدل المسؤول العسكري للتنظيم؟
أود أن أشير إلى أن الإلحاد في القرآن لا يقتصر على ما تعرف عليه الناس وخاصة في هذا العصر من أنه إنكار وجود المولى سبحانه.
هذه مادة أخرى تم تدويرها بعد إفطار 24 رمضان الموافق يوم 27 أبريل. ظهر على التليجرام وبشكل مؤقت حساب مؤسسة السحاب التي تبث البيانات الرسمية من القاعدة المركزية. بثت القناة فيديو قالت إنه جديد من زعيم التنظيم أيمن الظواهري، ولكن مرة أخرى المفاجأة هو أن الجديد في الأمر هو الترجمة الإنجليزية لهذا الفيديو الذي بث أول مرة في 27 ديسمبر 2019 تحت عنوان معا إلى الله، وقالوا إنه الحلقة الأولى من سلسلة دعوية. في 45 دقيقة تحدث الظواهري عن الإلحاد وأنواعه. حتى اليوم لم تبث الحلقة الثانية ولم يظهر الظواهري في أي مادة مرئية أو صوتية، بالرغم من أنه كان يظهر بمعدل مرة كل 2 شهر كحد أدنى خلال عامي 2018-2019. نشر أنصار داعش أجزاء صوتية ونصية من بيانات قالوا إنها صادرة عن عناصر في تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب يطالبون الظواهري بالتدخل لرفع ظلم وقع عليهم في فرع اليمن. يقولون إن قيادة الفرع القديمة والحالية ارتكبت تجاوزات وأخطاء شرعية عظيمة عندما ألقت جوزافا التهم بالجاسوسية، حتى إن الكثير ممن اتهموا وصدرت فيهم مذكرات اعتقال لم يفروا بل قتلوا في معارك في الميدان قبل أن يعلموا بأمر الاعتقال.
الذين استباحت قيادة فرع اليمن دماءهم بحجة أنهم جواسيس وهم براء من هذه التهمة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولذلك ما تسلط علينا العدو وقتل خيرة قيادتنا ومشايخنا وجنودنا إلا بسبب الظلم الحاصل على النفوس والأعراض والأموال.
التنظيم موبوء بما يعرف بالتشريح، وهو وضع شرائح إلكترونية في سيارات أو ملابس قياديين معينين لاستهدافهم بالطائرات المسيرة. ذكر البيان أنهم طلبوا عقد محكمة مستقلة للفصل بينهم وبين قيادة التنظيم ممثلة بخالد باطرفي الزعيم الحالي وقاسم الريمي الزعيم السابق.
كل كلامنا في المحكمة الشرعية المستقلة التي تصر قيادة فرع اليمن حتى هذه اللحظة على رفضها.
أصدر داعش ما قال إنه وثائقي عن فشل القاعدة في اليمن بشكل خاص في استثمار الربيع العربي. الفيديو بعنوان معذرة إلى ربكم وموقع من المكتب الإعلامي لما يعرف بولاية اليمن. يعتبر داعش أن القاعدة بشكل عام وفرع اليمن بشكل خاص فشلوا في استثمار الربيع العربي، فحاولوا تقديم أنفسهم على أنهم شركاء للناس في ثوراتهم، وأبدوا حرصا على الحاضنة الشعبية في المناطق التي يتسللون إليها.
فلما الدفاع عن حكومة وطنية تعترف بالمواثيق الدولية والمعاهدات الكفرية؟
طبعا بالنسبة للقاعدة هذا الحرص بين قوسين هو استراتيجي لاستقطاب التمويل والمقاتلين، كما ذكر أيمن ظواهري أكثر من مرة. على كل حال، داعش يعتبر أن أي حديث عن هذه الحاضنة الشعبية هو من قبيل الشرك، ولهذا يقول داعش إنهم هم تمكنوا من إقامة خلافة بمجرد السيطرة على أجزاء من العراق وسوريا. يظهر في الفيديو مقاتلون انشقوا عن القاعدة يروون كيف تحالفت القاعدة مع الجيش اليمني وكيف فشل التنظيم في إقامة الحدود عندما سيطر على المكلا في حضرموت في 2015.
أحيانا يأتينا أمر لا تخرجوا بالأفغاني إلى السوق، فإن الناس يشمئزوا منكم والناس يعني ليس راضين بكم.
داعش مهووس بإقامة الحدود كتعبير عن الحكم والتمكين.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
كيف رد فرع القاعدة في اليمن على كل هذا؟ نشر بيانا بعنوان بشأن ما يتعرض له المسلمون في الهند، نقلته الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم، وتطرق إلى قانون الجنسية المعدل الذي أقره البرلمان الهندي قبل 6 أشهر، وتطرق البيان إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى دلهي قبل 3 أشهر. البيان موقع بتاريخ مايو 2020. في الأثناء واصل زعيم التنظيم خالد باطرفي تقديم حلقات تأملات في سورتي النور والحجرات.
وإن لم نكن نحن أهل التمكين فلنكن جسرا لهذا التمكين بإذن الله تعالى.
في شهر أبريل الماضي قام داعش بأكبر عدد من الهجمات في العراق خلال الأشهر 6 الماضية بواقع 150 هجمة. الأسبوع 3 أبريل سجل أعلى هجمات بواقع 50. برز من بينها هجوم منسق على مفرزة للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، وقبل ذلك هاجم انتحاري داعشي مبنى حكوميا في كركوك جنوب أربيل. فهل هذا تطور نوعي في الهجمات؟ سألت الأستاذ جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب.
هذا يعتبر تغيير نوعي. هذه العملية بعد خسارة تنظيم داعش في 2017 في أكتوبر ونوفمبر من يعني عام 2017 لم تشهد عمليات نوعية إلى تنظيم داعش حتى ما بعد خسارة الباغوز في مارس أو أبريل من عام 2019 العام الماضي. هذه العملية تأتي في رمضان ولها دلالات كثيرة، وهذا يعني بأن التنظيم استطاع على الأقل أن يرى يعيد يعني يعيد تنظيمه خاصة في العراق، وأتوقع أنه في هذه المناطق حوض حمرين، سامرة، صلاح الدين في المناطق الغربية، هذا التنظيم قادر على أن ينفذ عمليات إرهابية.
كيف بتشوفها نوعية؟
النوعية عندما يكون هنالك تخطيط وتشترك في مجموعة هي ليس عملية واسعة، هي عملية ولا عملية محدودة، عملية تفخيخ أو تفجير، لكن أن يكون هنالك تخطيط بدون شك. هذه العملية تم الاستطلاع العسكري، تم جمع المعلومات، كذلك الحصول على الأعتدة، يعني الدعم اللوجستي والتحضيرات اللوجستية، كأنما قام تنظيم داعش بإعدادها بشكل يعني سهل. هذا يعني بأن الرقابة يعني ربما تكون غير مشددة على هذا التنظيم، وربما يعتبر تراجع عند أجهزة الاستخبارات العراقية، وربما أيضا في ظل كورونا يعني حركة وأنشطة القوات العراقية المسلحة أيضا تراجعت ربما مثل باقي الدول. ربما تنظيم داعش استغل هذه الظروف وقام في هذه العملية.
يعني نحن نستفيد من حضرتك باعتبارك ابن العراق، ونستفيد من معرفتك بالجغرافيا، عم نشوف هذه العمليات صارت عم تستهدف مثلا مدن، يعني مناطق حضرية، يعني مش مناطق موجودة على الأطراف أو موجودة بالصحراء.
المناطق لا، بصراحة هي مناطق وعرة، يعني المناطق اللي ينطلق من عندها هذا التنظيم هي من أطراف سامراء، خاصة إذا تحدثنا عن مطيبيجة، هي منطقة يعني معروفة بالمبازل وكذلك في صعوبة الدخول لها من قبل القوات العراقية، وفيها وديان. هو يتخذ من وادي حمرين هذه المناطق نقطة انطلاق، وهذه كانت نقطة تجمع تم التحذير منها بعد خسارة التنظيم، كانت هي المنطقة البديلة، لكن القوات العراقية عاجزة عن الدخول إلى هذه المنطقة تحديدا، وهي منطقة مبازل ووديان وعرة. فإذا بصراحة المعلومات المتوفرة هو ينطلق من هذه المناطق، وادي حمرين، وكذلك هو موجود في وادي حوران في المنطقة الغربية.
أستاذ جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا على كل هالمعطيات.
شكرا جزيلا، تحياتي وتقديري.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أبن ده ساميسو با أبن ده كوكي كما تشيوا كنا ياتا ومتاننكو دنكو.
وهذا هو أبو بكر شيكاو، زعيم بوكو حرام، في تسجيل صوتي جديد ينفي فيه أنه اقترح الاستسلام المشروط الذي ترددت أنباء عنه في الأسابيع الماضية، بل ويرفض أي حوار مع الحكومة التي يعتبرها ديمقراطية كافرة، شأنه في ذلك شأن كل الجهاديين. نيجيريا تواصل حملتها العسكرية التي بدأت منتصف الشهر الماضي ضد معاقل الجماعة شمال شرق البلاد. خلال الأسبوع الماضي تعاركت هيئة تحرير الشام الجولاني مع تركيا فقتل منها عناصر، وتعاركت مع أهل إدلب وهو ليس بالأمر الجديد، وقتل مدني على أيدي أمنيي الهيئة. الاقتتال مع تركيا كان على أوتوستراد الأنفور، ويبدو أن الطرفين تصالحا. أما الاقتتال مع أهل إدلب فسببه إصرار الهيئة على فتح معبر مع النظام السوري في المنطقة من ميزناز إلى معارة النعسان غرب إدلب. الهيئة كانت عدلت عن فتح معبر في سراقب بسبب الضغط الشعبي، لكن هذه المرة فتحت المعبر فعلا وسيرت فيه مركبات.
لو ما عندنا شلش المعبر، شلش المعبر، شلشه يروح، وين بده يفتح معبر؟ هو ما في فتح معبر، فتح معبر في موري.
لكن بعد قتل المدني واندلاع مظاهرات ضدها في معظم مناطق إدلب، علقت المعبر وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عما حدث. السوريون في إدلب يعتبرون أن المعبر سيمنح رئة للنظام السوري لتصدير بضاعته وبوابة لانتقال الكورونا. سأسأل الأستاذ حسام ميرو الكاتب والباحث السوري عن هذا الموضوع، لكن بداية أسأله عن سنوية داعش.
مرصد الجهادية
شكرا جزيلا أبو مدى لوجودك معنا مرة أخرى في مرصد الجهادية. كل سنة وأنت سالم ورمضان كريم.
وأنت سالم ورمضان كريم، عاد عليك وعلى المشاهدين.
إذن في أول جمعة من رمضان 2014 ظهر البغدادي على العلن وأكد صفته كخليفة، هل بتتذكر ذلك اليوم؟ شو خطر ببالك لما سمعت الخبر؟
حقيقة يعني ما كان حدث عادي ظهور البغدادي، لا بالشكل. نحن متذكر أنه ظهر بالمسجد وطبعا كان في تصوير احترافي عالي، ونحن هون عم نحكي عن كيف يلتقط الباحث الإشارات والعلامات وكيف يقوم بتحليلها. كان واضح بأنه في نحن أمام تنظيم يعني قد بلغ شوط فعليا من ناحية التكوين البنية تبعه، ومن ناحية التكوين على الأقل ما يمكن أن نسمي الحالة الأمنية للتنظيم، لأنه كان واضح أنه البغدادي مرتاح جدا يلقي الخطبة على المصلين، وفعليا حتى طريقة التصوير زوايا الكاميرات إلى آخره كله عم بيقول أنه نحن أمام حدث نوعي جديد في الساحة، لم يكن معروف بعد حجمه، لم يكن معروف إلى أين ستأخذنا داعش فعليا، ما الحروب التي ستنشأ في المنطقة نتيجة ذلك والتحالفات اللاحقة نتيجة طبعا ظهور داعش أو التداعيات السياسية. لكن ما يمكن التأكيد عليه بهذه المسألة بأنه الباحث يلتقط أنه نحن أمام تنظيم لن يكون رقم عادي في الساحة، والسؤال الأساسي كان ما هي العلاقة فعليا بين هذا التنظيم الناشئ حديثا وما بين القاعدة. نحن فعليا كنا نعرف أن القاعدة كان في عنده مشكلات كتير بعد اغتيال أسامة بن لادن، وشفنا ظهور تنظيم داعش، وكنا نقرأ بعض الأدبيات حول تحولات التنظيم أساسا في العراق بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي. بالتالي كانت لحظة فارقة، كان في مقدمات لكن لم نكن نتوقع فعليا أن تفضي تلك المقدمات إلى هذه النتيجة. كنا نتذكر فعليا أنه كان في مظاهرات حاشدة في العراق أسوة بربيع العربي طبعا في مثلث الأنبار، تطالب المالكي أنذاك كان طبعا رئيس وزراء العراق تطالب برحيل وإلى آخره، ونحن بنعرف فعليا بأنه في هذا الشكل من الأنظمة لا تتخلى فعليا شخصيات مثل نور المالكي عن السلطة بسهولة. فكان في عندنا مجموعة من الأسئلة المستثارة حقيقة، وأنا بعتقد كل من عمل في الشأن البحثي أو حتى في الشأن الإعلامي يتذكر تماما أن تلك اللحظة التي أطل فيها أبو بكر البغدادي على الجمهور كانت لحظة فارقة في تاريخ العقد الأخير، اللي هو عقد يعني حقيقة من العقود التاريخية بأوضاع العرب وأوضاع المنطقة وأوضاع المشهد العربي.
بتذكر بهديك الفترة بخصوص ظهور البغدادي، بعدين رح أرجع للموصل، كان كثير في كلام بيدور على الساعة اللي كان لابسها البغدادي، يمكن كانت هاي من الطرف اللي شغلت الباحثين فترة في فترة لاحقة. شو أكتر شيء كان لفت انتباهك في مظهره؟
حقيقة أنا أتذكر أنه تلك اللحظة أنه نحن تعودنا على حالة من التقشف لدى تنظيم القاعدة ولدى القيادات القاعدة. بنتذكر أنه في أفغانستان وتوبا وحياة التقشف، الملابس طبعا يعني البسيطة. عندما ظهر البغدادي كان يعني خلينا نسميها الطرفة حوالين موضوع الساعة اللي كان لابسها البغدادي وثمن الغالي وإلى آخره وماركة الشهيرة، طبعا ما بدنا نعمل دعاية هون، لكن كان واضح بأنه هو عم بيوجه رسالة تماما بأنه في شيء مختلف. البغدادي ليس أيمن الظواهري، ليس قيادات القاعدة في جبال توبغا، هو موجود في بلد اسمه العراق، بلد جدا غني، بلد فيه ثروات هائلة، وواضح أنه التنظيم كمان كان في عنده إمكانيات مالية كبيرة، وكان حابب يعطي صورة يعني لجمهور مختلف تماما. وإذا بنتذكر تماما بأنه حتى الكاميرات اشتغلت بمنطق إعلامي معروف بالسينما بهوليود، اللي هو أنه إذا بدك تصوي أي شخص وتعطيه نوع من الهالة والسلطة فعلى الكاميرا أن تأخذ اللقطة من أسفل إلى الأعلى، وبالتالي يعني إبراز تلك الهيبة وتلك السلطة التي يحملها هذا الرجل. بالتالي إيه كنا أمام بالفعل أنه عم نقول لا، نحن أمام نسخة بتختلف كتير عن نسخة القاعدة اللي كانت موجودة في أفغانستان، وبالتالي هو يوجه رسالة أيضا بأنه هو في طابع إلى حد ما له علاقة بأن هذا الرجل هو ابن المدن بالنهاية، ابن حالة مدينية ما يعني، ويوجه رسالة لجمهور إلى حد ما من الطبقة المتوسطة وليس إلى الطبقة الفقيرة يعني. كانت إشارات أنا باعتقادي لا يمكن كان البناء عليها كثير، لكن يمكن اعتبارها لاحقا نشوف قديش تم كانت بمسيرة داعش في تناقض مع هذه الحالة الأولية إلى حد بعيد.
عفوا ما فهمت الجملة الأخيرة، تناقض؟
تماما، كان في تناقض ما بين الصورة اللي أعطاها البغدادي اللحظة الأولى، لحظة خطبته ولباسه والساعة اللي حاملها، وما بين مسيرة داعش لاحقا اللي بدأت يعني تقترب من خلينا نقول من مغزى ومن مضمون القاعدة في أفغانستان.
بس كمان الخلافة ما كانت بين قوسين، ما كانت فقط ببغداد، عفوا بالموصل بالعراق، كمان كانت بالرقة بسوريا بلدك برضو كسوري، يعني مش فقط كباحث، كسوري لما تكون بلدك جزء من هذا الشيء المزعوم. بحب تشوف أفكارك بهالخصوص، شو كان بيخطر ببالك؟
كان يخطر ببالي حقيقة بأنه المسألة الأساسية يجب ألا تذهب فعليا إلى مسألة داعش، أقصد المسألة السياسية وليس المسألة العسكرية أو الأمنية. نحن بنعرف فعليا أنه ب 2011 يعني كان في حالة انتفاضة شعبية في سوريا، وبالتالي بدأ سؤال التغيير، يعني أصبح في سؤال لم يعد فقط هو سؤال السوريين، إنما حتى المجتمع الدولي نحن نتذكر فعليا بأنه بدأت الأمم المتحدة وكوفي عنان وإلى آخره صار في طرح لأسئلة عديدة، كيف يمكن يعني تجاوز الأزمة في سوريا مع أنه هي فعليا كانت دخلت في عملية التدوين. وبالتالي أنا كسوري كنت أشعر بأنه بنوع من المأساة، أنه يعني عدم قدرتنا كسوريين على حل الأزمة خليني أقول السياسية والوصول لتسويات في هذه الأزمة قادنا فعليا إلى فتح الباب أمام أسوأ السيناريوهات، هو أن يتحول هذا البلد اللي اسمه سوريا، اللي هو بلد فعليا على رغم كل ما يمكن أن نقوله عن الاستبداد والنظام وإلى آخره صحيح، لكن أيضا هو يحمل تاريخ من المدنية ومن الثقافة في أوجه كثيرة، وحمل على طيات سنوات طويلة نوع من التعايش بين السكان بعيدا عن الصراعات المذهبية أو الدينية. فهذا البلد في لحظة يصبح مفتوح أمام هذه القوى العمياء يعني اللي قادمة من مجهول التاريخ إلى اللحظة الحاضرة لتقول بأن السوريين فشلوا فعليا في بناء عمليات تسوية بغض النظر عن الطرف أو الجهة من يتحمل مسؤولية إلى آخره، هذا طبعا في مكان ثاني يناقش، لكن أنا بحكي عن شعوري كسوري. لكن في نفس الوقت كان عندي إحساس بأنه دائما هكذا حالات هي غالبا بتكون حالات طارئة في التاريخ، يعني بمعنى ما ليس لها مستندات واقعية في هكذا مكان، وهي إذا بقيت هاي الحالات فستبقى لأنه القوى الأجنبية والقوى الدولية تريدها، وإذا لم تكن تريدها فهي طارئة على هذا المجتمع، لأنه نحن بنعرف أن المجتمع السوري فعليا في أعداد كبيرة من المتعلمين والمثقفين وفي تاريخ طويل من الثقافة يعني، وقلما يعني حتى المدن اللي نحن بنحكي أحيانا أنها مدن يعني بسيطة ومتواضعة في سوريا، لأنه فعليا يعني طالت الثقافة وطال التعليم، وعند أبناء عديدين ذهبوا إلى الجامعات ودرسوا وتعلموا، لم تعد الحياة تلك الحياة يعني. نحن لسنا أفغانستان في حقيقة الأمر، مع احترامي طبعا للشعب الأفغاني وكل الشعوب، لكن سوريا ليست أفغانستان. كان في سمحة الإرادة الدولية فعليا أن يحدث نوع من الثغرة في هذا المجتمع، أيضا طبعا معالجات النظام السيئة للقضية السياسية اللي كانت موجودة، كل هذه الظروف. فبالتالي أنا كسوري كانت تنتابني مشاعر كتير متناقضة، بنفس الوقت كان عندي بصيص أمل بأنه يعني هكذا الظواهر لا تعيش طويلا إذا كان في إرادة عند السوريين، وكان في يعني واضح أن السوريين رغم كل المعاناة التي تحدث والأخير في قسم كبير من السوريين لسه إصرار بأن تعود سوريا فعليا كدولة موجودة في المنطقة، دولة منبع للثقافة، منبع للفن، منبع للجمال، حتى منبع للفكر والعمل وإلى آخره، وسوريا انتكست مرات عديدة ووقفت يعني إيه، لكن لم نكن نتوقع هذا السيناريو السيء المصري بأنه تنظيم يعني إرهابي راديكالي بمستوى داعش يصبح جزء من الحالة السورية ومعادلاتها.
سؤال أخير يتعلق بشمال سوريا. الأسبوع الماضي تصدت هيئة تحرير الشام للمتظاهرين على المحتجين على فتح معبر مع النظام، بعدين جرى قتال داخلي بين فصائل الموالية لتركيا بالمنطقة الشرقية، الجيش الشرقية وأحرار الشرقية. ماذا يحدث؟ هل العلاقة بين هيئة تحرير الشام وتركيا، هل إنه خلص صارت على المكشوف يعني، ولا إنه انتهت، ولا شو عم بيصير بالضبط؟
يعني إذا هيك شوي بدنا نوقف عند تسلسل الأحداث. نحن شفنا فعليا نهاية تنظيم داعش في البارغوز، شفنا فعليا إصرار روسي على فتح خط دمشق حلب، شفنا فعليا كان في أزمة بتركيا في لحظة معينة، وهدد طبعا الرئيس التركي بأن يفتح الحدود طبعا أمام اللاجئين في موجة جديدة إلى أوروبا. في ضغوط هائلة تمارس فعليا على تركيا من أجل التخلي عن هذه التنظيمات، بما معناه أنه إذا أردت مكاسب في لحظة سياسية مقبلة في الحالة السورية، هذه التنظيمات يجب أن تكون خارج هذه المعادلة لأنها أساسا تنظيمات غير سياسية. هذا بطبيعة الحال سيلقي ثقله على هذه التنظيمات. بالتالي يعني أحد أهم السيناريوهات المتوقعة أنه تنظيم مثل تنظيم أحرار الشام سيدخل في أزمة داخلية، وبالتالي سنجد طبعا صراعات بين يعني المنتسبين إله بين أعضائه وبين قياداته. وكما خلينا نذكر مسألة مهمة بأنه تركيا أخذت جزء كبير من يعني جزء مهم من المقاتلين أخذتهم إلى ليبيا، وبالتالي يعني تم تحويل المسار القتال من سوريا إلى ليبيا، وأصبحت معركة وكأنها واحدة في مكانين. وبالتالي يعني كمان إمكانيات هيئة تحرير الشام لم تعد قادرة على تلبية احتياجات حتى الناس الموجودين تحتها. نحن نعرف أنه كل السلطات أمام الواقع في سوريا، يعني اليوم تحت حتى تحت النظام السوري، نحن نعرف أنه الدولار يعني مقابل الليرة السورية صار رقم خرافي يعني بمناطق أحرار الشام نفس الشيء، وليس هناك إنتاج يعني ليس هناك عجلة إنتاج تدور فتولد المال. يعني لم تعد الناس قادرة فعليا على المعيشة، تريد الناس حلول. وكمان أزمة المعيشة أزمة نحن نعرف أنه تنظيم أحرار الشام فعليا يريد أن يفرض نوع يعني شكل من أشكال نمط الحياة يعني على السكان، في وقت في صعوبة كمان بتأمين احتياجات السكان. يعني لا هو لا يؤمن احتياجات السكان، يريد أن يفرض عليهم نمط من أنماط المعيشة. هناك اقتتالات بين أعضائه، هو فعليا أصبح مأزوم، يعني ما عنده حل، هو ما عنده حل. سنشهد مزيد من الاقتتالات. وأنا هيك يعني فيني أقدم هيك معلومات بهذا الخصوص، بأنه يعني على الأقل خلال الشهر الأخير الاجتماعات اللي كانت موجودة بين قيادات أحرار الشام كانت فيها تناقضات كثيرة في المواقف، في أزمات، وربما نشهد يعني ما هو قادم من اغتيالات أو ما شابه.
الأستاذ حسام ميرو الكاتب والباحث السوري، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا.
شكرا إليك وشكرا لقناتك وشكرا لكل المشاهدين والمتابعين.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، رمضان كريم، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.